بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في مكتبة عالم مع الأستاذ الدكتور حسن طبل، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، فتابعونا. الأستاذ الدكتور حسن طبل، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا.
بداية نود أن تحدثنا عن مشوار حياتكم الطويل الحافل مع العلم والكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أود في البداية أن أرحب بقناة المجد العلمية على تشريفها لمكتبتي، وعلى هذا التوجه الطيب الذي تنتهجه في نشر العلم والاحتفاء به في أي مكان وفي أي زمان. تسألني سعادتكم عن رحلتي التعليمية والعلمية.
نعم.
في البداية، منذ طفولتي وجهت كما كانت الحال دائما في ريف مصر، وجهت إلى كتاب القرية لحفظ القرآن الكريم، وبحمد الله وتوفيقه أتممت حفظ القرآن في العاشرة من عمري. وهنا يطيب لي أن أذكر بالعرفان وبالرحمات جدي عبد الجواد طبل رحمه الله، الذي كان خير عون لي على إتمام حفظ القرآن باللين حينا وبالشدة حينا آخر، حتى أتممت حفظه بحمد الله. وكان هو السبب، لأنه كان يكفلني بعد وفاة والدي عليه رحمة الله في توجيهي إلى الأزهر الشريف. دخلت معهد طنطا الديني وقضيت فيه 9 سنوات، 4 سنوات في المرحلة الابتدائية كما كان النظام القديم يقتضي، ثم 5 سنوات في التعليم الثانوي. بعد هذه المرحلة التي حصلت فيها على الثانوية الأزهرية، توجهت إلى كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، قضيت فيها 4 سنوات، وبحمد الله تخرجت بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف الثانية، وكان ترتيبي الثانية على دفعتي. لكن الجامعة آنذاك لم تكن تتيح فرصة لتعيين معيدين، وإن سمحت ظروفها فلم تكن تعين كما حدث في عام تخرجي إلا الأول فقط، وفعلا عين الأول، وتوجهت للعمل بالتربية والتعليم سنوات، حتى بدأت الكلية تحتاج إلى تعيين معيدين من خارج الأوائل في الدفعات المتتابعة، وكنت قد حصلت على السنة التمهيدية للماجستير في قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن. وعند ذلك التحقت بدار العلوم معيدا، والحمد لله توجهت إلى دراسة موضوع للماجستير في النقد العربي القديم، وموضوع للدكتوراه كان على صلة وثيقة به، بمعنى آخر أو بتعبير آخر، يعني سرت في خط واحد في الماجستير والدكتوراه، بدأته في الماجستير وأتممته في الدكتوراه. درست في الماجستير المعنى في النقد العربي القديم، لأن قضية اللفظ والمعنى كانت قضية شائكة كثر حولها الجدل وكثر فيها النقاش، في القديم وما زال يثار حولها في الحديث. ثم بعد أن أنهيت رسالة الماجستير وحصلت بحمد الله فيها على تقدير ممتاز، سجلت في المعنى في البلاغة العربية وأتممت الخط كما أشرت منذ قليل، وكانت رسالتي للدكتوراه بعنوان المعنى في البلاغة العربية. عينت مدرسا بقسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بعدها، ثم أتممت أبحاثي بعد ذلك للترقية إلى أستاذ مساعد ثم إلى أستاذ، وبحمد الله أنا الآن بقسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن أستاذا للبلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن.
بارك الله لنا فيكم.
بارك الله فيك.
فضيلة الدكتور، علاقته مع الكتاب كيف بدأت ونمت عبر مراحل التعليم المختلفة؟
علاقتي بالكتاب بدأت أولا في سن لم أكن فيها بصدق أعرف يعني قدر الكتاب جيدا، ولكن لأعود بالذكر أيضا إلى جدي عليه رحمة الله، وهناك يعني إشارة يسيرة ربما لو سمحتم يعني أشير إليها. جدي كان غير متعلم، كان أميا، ولكنه كان يحفظ القرآن الكريم وحفظه وهو فلاح في سن 33، وكان يعمل بالحقل، ولكن حبه للقرآن الكريم جعله يدعو حينما تعثر الحفظ عليه أن يكف الله بصره ويتم عليه حفظ القرآن، وقد تحقق له قبل أن أولد أنا تحققت له هذه الأمنية. كان جدي لشغفه بالقرآن وحب يحب أن يقرأ كتبا أو يسمع كتبا من يقرأ عليه بعض الكتب التي تتصل بالقرآن أو بالحديث أو كذا، فكنت أقرأ له آنذاك، وفي كثير من الأحيان كنت أقرأ ولا أعي ما أقرأ، لكن كانت هذه هي البداية التي استمرت ويعني فعلا نمت عندي حتى أصبحت على ما أنا عليه بحمد الله.
مثال للكتب التي قرأتها على جدكم رحمه الله.
يعني هو كان يذكر لي كتبا كثيرة، لعلي أذكر منها نهج البردة، كان يطلب مني أن أقرأ عليه ويحفظ، وحفظها عني وأنا في هذه السن لم أحفظها.
نعم. إذن ما هو أول كتاب قرأه الدكتور وكان له تأثير في حياته؟
هو القرآن الكريم. كان القرآن الكريم منذ تعلمي ومنذ حفظي له بحمد الله كان هو الكتاب الذي وجه حتى مسيرتي في الاطلاع ومسيرتي في البحث حتى هذه اللحظة التي أشرف بلقائكم فيها.
كان كتاب الله هو أول كتاب وكان له تأثير في حياتكم. الكتب بعد كتاب الله التي تأثرتم بها في حياتكم
هي الكتب المتعلقة ببلاغة القرآن الكريم، من تفاسير أو من كتب ألفت في بلاغة القرآن، ولا أم كتب ألفت في وجوه إعجاز القرآن. هذه الكتب الكثيرة جدا هي التي شدتني وكانت مثار فتنتي وكانت مثار تأملي وكانت هي عمدتي في كل بحث أقوم به بحمد الله.
مثال لهذه الكتب.
الكتب كثيرة، ولكن أذكر من بين الكتب القديمة تفسير جار الله الزمخشري الكشاف. كان فعلا هذا الكتاب بعمق تحليلاته للآيات ولمواطن البلاغة، والتي كان يتوقف رحمه الله عندها قائلا فإن قلت كذا قلنا كذا، يثير التساؤل ثم يبدأ في الإجابة، وكانت هذه هي اللمحات الدقيقة التي فعلا استهوتني وبدأت أتأمل فيها وأستفيد من الكتب التي تسير على منوال الزمخشري رحمة الله، وخاصة إذا ما ذكرنا في العصر الحديث كتابات الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ رحمه الله، وكتابات وأحاديث أستاذي الشيخ محمد متولي الشعراوي، لأنه فعلا كان أستاذي في معهد طنطا الديني.
نعم، هذا في التفسير. في النقد والبلاغة هو التخصص بقى.
البلاغة يعني جنحت منذ رسالتي للدكتوراه إلى البلاغة القرآنية، فاتجهت إلى كل المؤلفات التي تنحو منحى القرآن الكريم. البلاغة القرآنية هي الكتب التي فعلا يعني شغلت بها، وهي التي تعاملت معها، وهي كانت مرجعي. وحتى الآن أنا الرسائل التي أشرف عليها الآن كلها تنحو هذا المنحى، بلاغة القرآن الكريم.
أساتذتك في النقد والبلاغة تأثرتم بها؟
أساتذتي كثر بحمد الله، وأذكرهم جميعا بالخير. وإن كنت أبدأ بأستاذي في الماجستير ومناقشي في الدكتوراه الأستاذ الدكتور محمود الربيعي والأستاذ الدكتور عبد الحكيم حسان أمد الله في عمريهما، والأساتذة الدكتور الأستاذ الدكتور عفت الشرقاوي والأستاذ الدكتور علي عشر زايد والأستاذ الدكتور محمد غنيم هلال، وإن كنت لم أتتلمذ عليه طويلا إلا في مرحلة في المراحل الأولى من البحث.
هل كان تأثيركم كأنهم أساتذة في الجامعة أم لكتبهم؟
تأثرت بهم لعلمهم يعني عطفهم علي وحسن توجيههم لي، يعني بعبارة أخرى الجانب الإنساني في هؤلاء الأساتذة كان هو الأكثر تأثيرا، وكان هو الذي ساعدني على أن أنهل من معين علمهم جميعا.
في النقد والبلاغة؟
نعم في النقد والبلاغة.
لماذا هذا الجانب؟
قلت لك لأنني وجدت أن هذا الجانب هو الذي يصلني أكثر بالقرآن الكريم ويزيدني أكثر من الاستمتاع بالقرآن الكريم والتأمل في بلاغته الآسرة التي أعجزت يعني الأمة التي عرفت بالفصاحة واللسن من قبل.
فضيلة الدكتور، ما قصة أول كتاب كان من تأليفكم؟
الكتاب طبعا بعد مرحلة الماجستير والدكتوراه.
إن كان قبل ذلك يبقى
لا، أنا لم أقم بالتأليف قبل الماجستير والدكتوراه، قمت بالقراءة. لكن أول كتاب كان بعنوان أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، وقصة تأليفي لهذا الكتاب ترجع إلى عملي أستاذا بكلية دار العلوم، لأنني بعد خروجي من محاضرة من المحاضرات يعني تبعني أحد تلامذتي الذين كنت دائما أتوسم فيهم الخير والنجابة، وسألني سؤال عن آيتين متجاورتين في القرآن الكريم، وسألني ما سر المغايرة بينهما. والآيتان هما قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم في سورة البقرة: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بعدها مباشرة: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. يبقى كان الفعل في الآية الأولى نجيناكم، والفعل في الآية الثانية أنجيناكم، رغم أن القصة يعني واحدة، وهذه نعمة أنعم الله بها على بني إسرائيل وتلك نعمة، فلماذا أوثرت في النعمة الأولى أنجيناكم نجيناكم وفي الصيغة الثانية أنجيناكم؟ بصدق لم أستطع الإجابة عنه في وقتها، ولكن كان هذا السؤال بمثابة حافز حفزني إلى التأمل وإلى تأمل نظائر هذا الموقع. وقد وجدت كثيرا جدا من هذه المواطن التي أسميتها الالتفات، والالتفات بطبيعة الحال ليس اصطلاحا من عندي، هو مصطلح بلاغي قديم، ولكن البلاغين القدماء حصروه في دائرة محددة: الانتقال من ضمير مخاطب إلى ضمير تكلم، من ضمير غيبة إلى ضمير خطاب، فقط حصروه غالبا في نطاق الضمائر. ولكني وجدت أن بعض البلاغين وسع الدائرة وقال: ولما لا يكون الانتقال من صيغة ماضي إلى صيغة مضارع، أو من صيغة ماضي إلى صيغة أمر، لما لا يكون التفاتا، على أساس أن الالتفات ما هو؟ هو نموذج لغوي ينكسر بعنصر غير متوقع، يعني يكون التعبير سائرا هكذا ثم تأتي تأتي انحناء في التعبير انحراف في التعبير، لكن لا نفضل كلمة انحراف ونحن نصف القرآن الكريم، فكان اختياري لهذا المصطلح مصطلح الالتفات. وتقريبا حصرت في القرآن الكريم على ما يقرب من 800 موضع التفاتي في القرآن الكريم على هذا النحو، وفعلا يعني وفقني الله إلى أن أجيب عن التساؤل الذي لم أستطع الإجابة عنه لتلميذي الذي لعله يسمعني الآن، وعن أسئلة كثيرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون اجتهادي فيها صائبا، وانتفعت فعلا بما ذكره العلماء والمفسرون بدءا من الزمخشري والقرطبي وغيرهما وابن عاشور في الحديث وكل الذين نهجوا هذا النهج المبارك.
بارك الله لنا فيكم فضيل الدكتور، نستأذنكم أن ننتقل إلى مكان آخر من المكتبة. تفضل فضيلتكم. بارك الله فيكم. شكرا. أعزائي المشاهدين، انتقلنا إلى جانب تفسير وعلوم القرآن بمكتبة الدكتور حسن طبل. فضيلة الدكتور، ما هي الأحداث التي سبقت رسالة الماجستير؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة حينما حاولت تسجيل رسالتي للماجستير كنت كما ذكرت لسعادتكم منذ قليل، كنت قد عدت إلى دار العلوم بعد فترة كنت قضيتها في التربية والتعليم، إذن عدت إلى دار العلوم متأخرا، وكان يشغلني عامل الوقت، كان يشغلني عامل الوقت، يعني كنت أريد، هكذا كان تصوري، كنت أريد أن أنهي رسالة الماجستير في أسرع وقت ممكن حتى ألحق بزملائي أو بزميلي الذي كان الأول وكان قد حصل وقتها على درجة الدكتوراه. وسجلت رسالة الماجستير مع أستاذ أكن له كل تقدير وقد أشرت إليه منذ قليل، الأستاذ الدكتور محمود الربيعي، الذي أفدت من علمه ومن منهجه ومن إنسانيته الكثيرة والكثير. لكن الطريف الذي أود الإشارة إليه هنا هو أن الأستاذ الدكتور محمود الربيعي قد عاملني وقد كان يعامل الكثيرين مثلي بمثل هذه المعاملة، لم أحس في أستاذنا أي لم يعني أي روح رضا، كنت أقدم له ما أقدم في رسالتي فلا يشعرني برضا، ولكن يقدم لي ملحوظات مختصرة جدا تكاد لا تزيد في كثير من الأحيان عن علامة استفهام كبير، ويتركني كي أفكر، وإذا ما أردت أن أناقشه يقول لا تناقشني الآن، اذهب إلى بيتك وتأمل يا حسن ثم عد إلي. وكنت أذهب وأقضي الليالي الطوال في التفكير في هذه العلامات التعجبية والعلامات الاستفهامية التي كان يملأ بي بها الصفحات التي أقدمها إليه، ولم يشعرني أبدا بأنه راض، وقد كان هذا يقلقني كثيرا جدا. وحتى أنهيت كل الرسالة في تصوري أنا، ولكن قبل أن يعني أتم الرسالة وفي السنة الرابعة وأنا أعمل، فوجئت بأنه يستدعيني وزملائي الذين نسجل معه لكي يقول لي يا حسن إني سوف أسافر الكويت، وكنا كما أذكر كنا في شهر مارس، سوف أسافر في شهر سبتمبر إلى الكويت، وأنا في تصوري أنني أنهيت رسالتي وأنني سأأخذ إذنا من أستاذي بالطبع، وهذه كانت الأمنية التي يتمناها أي باحث، فإذا بي يطلبنا نحن كل الذين كنا نسجل معه ويقول لي يا حسن حين انفرد بي أنت عملت معي فترة، فإذا شئت أن تكمل معي، أنا مسافر في شهر سبتمبر يعني من 3 ل 9 6 أشهر، وسوف أسافر إلى الكويت، وأرجوك ألا يعني تلاحقني بالرسائل في الكويت، تصبر علي حتى أعود في العام القادم. يعني كان علي إذن أن أنتظر عاما ونصف حتى يعود الدكتور من الكويت، وأنا في تصوري أنني أنهيت فعلا كل ما عندي.
فترة طويلة.
وقال نعم فترة طويلة جدا في تصوري، وأنا كما قلت لك منذ قليل أن أتيت يعني كبير السن نوعا ما، وأريد أن ألاحق زملائي وأقراني. وقال لي إذا ما يعني عنا لي أن أسافر من الكويت بعد عام ونصف إلى لندن مثلا، فلا تدع علي لأنك رجل طيب، لا تدع علي ولا تلاحقني بالرسائل. أو البديل بقى اللي فات ده كله يعني واحد من اختيارين، الاختيار الثاني أو أحول رسالتك على مشرف آخر. أي حد مكاني يقول لي يعني ماذا كان سيقول؟ قلت له حول رسالتي على مشرف آخر، وفعلا حول رسالتي. الطريف في هذا بقى بعد ذلك كله أن الأستاذ الدكتور محمود ربيعي كان يشيد بأعمالي وبكتاباتي لكل أصدقائي، وهذا ما عرفته من أساتذة كثيرين بعد ذلك، ولم يشأ أن يفصح لي أنا صاحب البحث ولست أدري هذا كان.
لماذا لم تسأله عدم الإفصاح عن رضاه أو ظهور هذا الرضا أمامه؟
بصدق كنت أتوجس خيفة، وهذا التوجس ثبت لي بعد ذلك أنه كان مجرد وهم. الرجل إنسان، والتقيت به بعد ذلك. لكن لابد أن أسجل هنا بأن الأستاذ الدكتور أنني أفدت في كل ما كتبته من منهج أستاذي الدكتور محمد ربيعي وكل ملحوظاتي. على سبيل المثال أذكر أنه في نص من النصوص كنت أعلق عليه وأقول هكذا كلاما كان يقوله غيري وقاله غيري من الباحثين من قبل، كنت أردده تبعا لهم. ولكن قال لي في كلمة واحدة في النص: لاحظ كلمة البناء فقط، هذه الملحوظة لا تتجاوز هذه كلمة البناء،
تدل على معاني كثيرة.
أخذت أتأمل كلمة البناء حتى كانت فصلا كاملا في رسالتي للماجستير، دون أن يقول لي افعل كذا ولا تفعل كذا. هكذا كان من يدع الطالب يعني ينغم بكليته في المؤلفات وفي النصوص ويحلل، ولا يأخذ بما يتردد كثيرا في المجال. وكان حتى أنهيت رسالتي. يعني أنا أقول أسجل هذا لأوصي أبنائي الباحثين بعدم التعجل، ويعني لا يتعجل، لا تتعجل أبدا. وهذه الملحوظات التي قد تظنها قاسية، وهذا الموقف الذي تظنه من أستاذك ربما تعنت، أحيانا كنت أفهم هذا وأنا ثبت لي خطأي تماما، وأنني أفدت من منهج أستاذ الدكتور محمود الربيعي فائدة جليلة لا زالت أثارها النافعة عندي حتى الآن.
انتقلت الرسالة إلى مشرف آخر، هل تم تغيير أحد فصول هذه الرسالة؟
لم يغير أستاذ الدكتور عبد الحكيم حسن، لم يغير منها شيء، وإنما بمجرد هذا منهج مختلف، بمجرد أن أمسك بالرسالة هذا عمل رائع. لكنه أستاذي الجديد أمد الله في عمره كان يعني كانت أعباؤه العملية كثيرة جدا، وكان وكيلا للكلية، وكانت الرسائل عنده مكدسة، فلم يقرأ لي إلا يعني قليلا حتى مر العام الذي كان أستاذ الدكتور محمود ربيعي يقول انتظره ولم أنتظر، حتى عاد هو من الكويت وناقشته في وجود. لكن هكذا هذا كان المصير. لكن لازلت أذكر لأستاذ الدكتور محمود ربيعي ولأستاذ الدكتور عبد الحكيم حسان كل فضل. لكن الرسالة عن سؤالي، لكن الرسالة لم تتغير شيئا، وطبعت وهي الآن مطبوعة في دار الفكر العربي بعنوان المعنى الشعري في التراث النقدي، وبحمد الله يعني ناقشني فيها الأستاذ الدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة الأسبق، وقال فيها ما قال فيها كثيرا جدا من الثناء.
بارك الله لنا فيكم. رسالة الدكتوراه هل كان أحداث سبقتها أو كانت تلازمها؟
رسالة الدكتوراه كان فيها صعوبة من نوع آخر، وإن كان المنهج الذي عملت به في الماجستير أفادني، لأنني ما إن أنهيت رسالة الماجستير حتى بادرت بتسجيل رسالة الدكتوراه على أستاذي الدكتور عبد الحكيم حسان الذي كان مشرفي بعد الدكتور محمود الربيعي، وسجلت معه الرسالة، ولكن للأسف الشديد يعني تقريبا شهور قليلة وسافر إلى السعودية، وسافر سفرا طويلا يعني يمكن لم يكتب لدار العلوم أن تسعد به إلا بعد أكثر من 20 سنة في السعودية. وبالتالي وكان النظام وقتها يسمح بأن يظل المشرف في الخارج والطالب بالداخل. الآن إذا ما سافر المشرف تحول الرسالة لمشرف آخر حتى، لكن كان الوقت يسمح بهذا. الذي حدث أنني ظللت أعمل بالدكتوراه وحدي دون مشرف، طبعا دون مشرف فعلي، لكن هناك مشرف رسمي موجود ومسجل وهو الدكتور عبد الحكيم حسان، حتى أنهيت رسالة الدكتوراه وحدي. ولكن أسجل مرة أخرى، أفدت من المنهج الذي أخذني به الأستاذ الدكتور محمود الربيعي، وصنعت رسالة في تصوري الشخصي. حتى الآن أنا مقتنع بكل ما سجلته فيها، بل إن رسالة الدكتوراه كانت بمثابة الشرارة التي انطلقت منها أبحاثي المستقبلية في بلاغة القرآن الكريم، لأنها فعلا وبتوفيق من الله أولا وأخيرا، وبالمنهج وباستفادتي من المنهج العلمي الذي فعلا تدربت عليه بحق مع أستاذي الدكتور محمود الربيعي، فعلا أنجزت رسالة دكتوراه يعني، وهي الآن مطبوعة أيضا بدار الفكر العربي تحت عنوان المعنى في البلاغة العربية. لكن هذه الرسالة التي أزعم دون يعني غرور أنني أنجزتها وحدي، حتى حولت إلى أستاذ مشرف في الشهر الأخير كعملية إجراء لكي تتم المناقشة، لأن الأستاذ الدكتور المشرف لم يعد، فحولت حول الإشراف إلى أستاذ الدكتور رجاء عبد المنعم جابر، وانتهت الرسالة. ومن الطريف أن رئيس لجنة المناقشة في الدكتوراه كان هو الدكتور محمود الربيعي بعد أن عاد، وقال في مناقشته لي ما لم يقله لي في رسالة الماجستير، قال على الملأ: أنا أشرفت على حسن وعجبت وكنت أسعد جدا بكتابته، لكنه لم يشعرني في البداية بهذه السعادة.
الدكتور محمود أعطى للدكتور حسن حقه كاملا في الدكتوراه أمام الناس،
أمام مرتبة الشرف الأولى، وكانت رسالة الحمد لله أحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه إياي في كل مراحل حياتي، وخصوصا في هذه في هاتين المرحلتين، مرحلة الماجستير ومرحلة الدكتوراه.
بارك الله لنا فيكم فضيلة الدكتور. ونحن في جانب التفسير، ما هي الكتب التي لا يستغنى عنها في التحضير لإلقاء محاضرة علمية أو ندوة أمام الطلبة؟
نعم، يعني سؤالك هذا يذكرني بحالي حين يعني أعرت إلى المملكة العربية السعودية، وجلست مع نفسي أنا ذاهب أستاذا للبلاغة والنقد الأدبي، فما هي الكتب التي ربما لا أجدها هناك وينبغي أن أصطحبها معي في الطائرة؟ وفكرت ووجدت أن هناك فعلا كتبا أساسية لا يستطيع أي باحث في الحقل الذي أعمل فيه وفي التوجه الذي بحمد الله أنا سائر فيه لا يستطيع الاستغناء عنه. هناك مؤلف في البلاغة العربية لعالم جليل في القرن الخامس الهجري وهو عبد القاهر الجركاني، له مؤلف اسمه دلائل الإعجاز، وواضح من التسمية أنه يبحث عن دلائل الإعجاز القرآني، لأن قضية الإعجاز أثيرت منذ عصر مبكر في تراثنا، وكانت القضية تعني الإجابة عن تساؤل: ما مكمن الإعجاز في القرآن؟
إعجاز بلاغي أم علمي؟
إعجاز بلاغي أم علمي، أم إخبار بالمغيبات، أم كذا أم كذا، أخبار عن الأمور المستقبلية أم كذا. كانت القضية مثارة وكان هناك خلاف، لكن عبد القاهر وكثيرا من سابقيه لجأوا لأن البلاغة، لأن اللغة هي مناط الإعجاز، لأن القرآن لم يتحدى العرب إلا بالجانب الذي برزوا فيه واشتهروا به، وقد كانوا معروفين بالفصاحة واللسن والبلاغة، فلابد أن يتحدوا ويتحداهم القرآن بأمر هم فيه في قمة الريادة وهو البلاغ. ولذلك إذا كان قوم موسى قد يعني تحدوا بالسحر لأنهم كانوا بارعين فيه، وقوم عيسى تحدوا بالطب لأن كذا، فهنا العرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو العرب تحدوا بالقرآن الذي هو قمة أو ذروة البلاغة لأنهم كانوا هم المبرزين فيه وكانوا قوما مشهورين بالبلاغة والفصاحة والأسن. المهم أن عبد القاهر ألف كتابا بعنوان دلائل الإعجاز، ودار حديثه فيه على أن نظم القرآن هو مكمن الإعجاز، ليس هو الكلمات المفردة، ليس، لأن كلمات القرآن هي بعينها الكلمات في غير القرآن هي بعينها التي يبدع فيها الخطباء ويبدع فيها الشعراء، هي بعينها. فهو انتهى إلى أن نظم القرآن. المهم هذا في تصور الشخصي كتاب لا يستغني عنه باحث في هذا الميدان الذي أعمل فيه، ومن ثم استحبته وكتبا أخرى في البلاغة، لكن هذا أشير. كتابات الدكتورة عائشة عبد الرحمن في الحديث أيضا في البلاغة القرآنية. هناك مؤلفات تخدم الباحث ولا يمكن الاستغناء عنها، على سبيل المثال أذكر المفردات، كتاب المفردات للراغب الأصفهاني يمسك بالمفردة القرآنية أو اللفظة القرآنية ويذكر المعاني التي استخدمت فيها هذه المفردة في القرآن الكريم، يعني هو معجم ولكن معجم لألفاظ القرآن الكريم. لا أظن أن باحثا في البلاغة العربية أو في البلاغة القرآنية يستغني عن مثل هذا المؤلف. هناك مؤلفات في البلاغة في التفاسير، التفاسير في القديم، أنا أشرت منذ قليل إلى تفسير الزمخشري، هناك تفاسير أخرى، روح المعاني للإمام الألوسي، هذا كتاب تفسير لا يستغني عنه باحث أبدا، وخاصة وهو يتناول الظواهر البلاغية في القرآن الكريم التي يتناولها هذا العالم باستفاضة كثير. في الحديث تفسير الأستاذي الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله.
بارك الله لنا فيكم فضيلة الدكتور، نستأذنكم أن ننتقل إلى مكان آخر من المكتبة.
بارك الله.
أعزائي المشاهدين، انتقلنا إلى جانب البلاغة والنقد الأدبي في مكتبة الدكتور حسن طبل. فضيلة الدكتور، لو قسمنا حياة فضيلتكم إلى محطات، كل محطة بعنوان باسم كتاب، ما هي هذه المحطات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سوف أبدأ بالمحطة التي تلت رسالة الدكتوراة، وهذه المحطة التي استغرقت سنوات عديدة هي يمكن أن نعنون لها بعنوان كتاب أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية. هذا الكتاب الذي استغرق مني حوالي 6 سنوات بحث، كنت أثناءها في المدينة المنورة رئيس قسم اللغة العربية بكلية المعلمين، وبحمد الله كنت بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرأ القرآن الكريم وأتأمل وأسجل وأذهب للمكتبات هناك حتى أنجزت هذا البحث. أنتقل إلى المحطة التالية، لأنني المحطة الأولى كنت أشرت إليها من قبل عند حديثي عن كتاب أسلوب الالتفات. المحطة التالية يمكن أن نعنون لها بعنوان حول الإعجاز البلاغي للقرآن. واسمح لي أخي الكريم بأن أتوقف وقفة أطول في هذه المحطة وأمام هذا الكتاب. هذا الكتاب عبارة عن عدة قضايا يجمعها قاسم مشترك وهو أنها كلها تدور حول القرآن الكريم من زاوية بعض القضايا المثارة. وكان أول بحث فيها بعنوان وحدة السياق في سورة القيامة، لأن سورة القيامة من يقرأها يتصور أن هناك آيات أربع، ربما القارئ المتعجل لا يحس بأنها ذات صلة وثيقة بسياق هذه السورة، وهي الآيات التي يتوجه فيها النهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم العجلة في القرآن، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. البحث دار حول وحدة السياق، لأن هناك كثيرا من الروافض الذين ذهبوا محتجين بهذه السورة إلى أن القرآن قد زيد فيه ونقص عنه، لأننا حين نقرأ من أول السورة إلى آخرها نجد السياق كله يتحدث عن يوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، وآخر آية أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. إذن السياق من أول آية إلى آخر آية يدور حول يوم القيامة. إذن ما دخل هذه الآيات الأربع التي ينهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن التعجل في القراءة؟ كان هذا هو التساؤل الذي يعني نصب البحث نفسه لكي يجيب عنه، وقد أجاب إجابة في تصوري وفي اجتهاد الشخصي أنها إجابة مقنعة لي أنا على الأقل، والبحث منشور ومطروح لمن يريد الاطلاع عليه. اكتشفت أشياء كثيرة في هذا البحث، طبعا لا يتسع المجال لأن أذكرها، ولكني على أذكر لمحة واحدة فقط، أن السياق مقسم قسمين. السورة 40 آية، 20 منها وعشرون، وفي وسط العشرين، العشرين والواحد وعشرين، كلا بل تحبون العاجلة، ده الآية الأولى، والثانية وتذرون الآخرة. النصف الأول عن العاجلة والنصف الثاني عن الآخرة، فكأن السورة مقسمة قسمين. والآيات النهي عن العجلة جاءت متوائمة مع قوله عز وجل بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، وهذا من الأمور التي تفرد بها البحث، لأن الفجر أو الفجور كل كتب التفسير تقريبا ذهبت إلى أن الفجور بمعنى المعاصي، لكن البحث ذهب، وهو اجتهاد قد أكون فيه مصيبا وقد أكون مخطئا، لكن البحث باستقرائه لمادة فجر في القرآن الكريم لم يجدها جاءت بمعنى بهذا المعنى، بمعنى الفجور والمعاصي، وإنما بمعنى الفجر أي الشق. كأن هذا الإنسان المتعجل ليوم القيامة يريد أن يفجر مستقبله لكي يستطلع حقيقة يوم القيامة. لا أريد أن أطيل عن هذا البحث، وأعرج على بحث آخر أيضا كانت له قضية، وهو قضية تهمة الشعر في القرآن الكريم. كثيرا ما نردد أن الكفار اتهموا القرآن بأنه شعر، وهذا غير صحيح، لأن القرآن لم يثبت أنهم قالوا عن القرآن أنه شعر، وإنما قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شاعر، والأمر مختلف تماما، شعر غير شاعر، القرآن شعر. العرب أخبث من أن يرددوا تهمة هم أعرف الناس بكذبها، هم يعرفون وهم أهل لسن كما أشرنا منذ قليل، يعرفون أن القرآن ليس شعرا، وإنما هم قالوا إنه قول شاعر، يريدون أن يطعنوا في صدق تنزل القرآن من الله عز وجل في الوحي، يريدون أن يشككوا في الوحي، لأنهم أرادوا أن يستثمروا أسطورة كانت زائعة في وقتهم، كانت تقول إن لكل شاعر شيطانا يلهمه ما يقول، فكأنهم أرادوا أن يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم يستوحي ما يقول من شيطان. ولذلك نلاحظ أن القرآن في نفيه لهذه التهمة التي ليست اتهام القرآن بالشعر، لا، اتهام الرسول بأنه شاعر، كان يقول وما هو بقول شيطان الرجيم، وكان يقول وما تنزلت به الشياطين، وكان يقول: هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، وبعد ذلك والشعراء يتبعهم الغاوون. أيضا من القضايا التي شغلتني في هذا الكتاب، وهو كتاب نشر دار الإمام بالمنصورة حول الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، من القضايا التي أثرتها في ذلك الفاصلة القرآنية، يعني حين تأتينا سور بنهايات متماثلة، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والضحى والليل إذا سجى، نسق القرآن اللي هي تناسب الفواصل. هل تناسب الفواصل جاء من أجل الإيقاع فقط، شيء موسيقي، أم من أجل أمر معنوي؟ الحقيقة بعض علمائنا الأقدمين ذهب إلى ذلك وقال إن القرآن يفعل ذلك لرأس آية، يعني لتناسب الفواصل، لكن والحقيقة هذا الذي أقوله سبقتني إلي مشكورة الدكتورة عائشة بن عبد الرحمن بنت الشاطئ، قالت ذلك باستفاضة، وهذا البحث كان تطبيقا عمليا على هذه الفكرة الطيبة.
محطة أخرى،
محطة أخرى هو أنني نظرت في الموروث البلاغي ونظرت إليه نظرة تقويم في ضوء معطيات النقد الحديث والبلاغة الحديثة وعلم الأسلوب، لنرى نحن ننظر في موروثنا القديم لا لكي نتعبد في محرابه، وفي الوقت نفسه لا نريد أن نهيل عليه التراب، نريد أن نأخذ منه نقف منه وقفة إنصاف، يعني له ما له وعليه ما عليه، نأخذ الصالح منه ونلقحه بالجديد النافع. فكانت هذه الوقفة مع موروثنا البلاغي، علم المعاني في الموروث البلاغي، تأصيل وتقييم، وكذلك الصورة الفنية في الموروث القديم. ثم كانت هناك وقفة أخيرة مع بعض قضايا نقدنا العربي القديم من منظور عصري، ننظر إلى القضية التي أثيرت في نقدنا القديم ولكن نقومها ونقوم جهود أسلافنا الأقدمين من النقاد أيضا، دون أن نقدسهم أو نقدس أقوالهم، ودون أن نهيل عليهم أو على قضاياهم التراب.
بارك الله لنا فيكم.
الله يبارك فيك.
فضيلة الدكتور، هذا ينقلنا إلى مكتبة دخلها الدكتور ولم ينسها.
نعم، الحقيقة أذكر هنا مكتبة الجامعة الأمريكية، حقيقة أتيح لي وأنا في مرحلة الدكتوراه، وقد أشرت منذ قليل إلى أنني في هذه المرحلة كنت أعمل دون مشرف حقيقي، يعني كان هناك مشرف
الجامعة بمكتبة مصر.
نعم، مكتبة الجامعة الأمريكية بمصر، وذهبت إليها وكان الذهاب إليها متاحا، وذهبت إليها عاما كاملا، أذهب في 8 صباحا حتى 8 مساء، وأتناول بعض يعني سندويتش بسيط أو كذا وأعمل هناك. الحقيقة هذه المكتبة لا أنساها، وأفادتني ولعلها لا زالت تفيد الكثيرين، وكان تذهب، وهذا جيد جدا، تذهب وتتعامل أنت مع المكتبة ويقال لك رجاء لا تعد الكتاب إلى مكان، يعني أنت تأتي بالكتب وتضعها أمام على ترابيزة أمامك وتعمل، ولكن لا تعدها، لأنك تيجي في الصباح الباكر وتجدها كل كتاب في موقع.
نعم. فضيلة الدكتور، ما هو دور الكتاب في ضبط الفكر ومحاربة الأفكار المنحرفة؟
نعم، الكتاب له دور أساسي في توجيه الفكر الوجهة السليمة، وخاصة الكتب النافعة، يعني أنا لا, 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 لا أفتح المجال وأقول كل ما يكتب أو كل ما تلفظ به المطابع يقرأ وكذا، ولكن إذا انتقى القارئ الكتب النافعة التي تنفعه في دينه وتنفع وتوسع آفاقه وكذا، لا شك أنها تضبط فكرة، ولا شك أنها تقوم سلوكه، ولا شك أنها تنفعه في حياته النفع الأكبر.
الكتابة فقط دون إرشاد من أستاذ أو شيخ له، يعني قراءته للكتاب فقط، أم يستعين بأستاذ يرشده إلى كتاب؟
لا شك أنه في المراحل الأولى محتاج إلى توجيه ومحتاج إلى معونة، لأن هكذا الحياة، يستفيد اللاحق من السابق ثم يضيف لكي يفيد لاحقا آخر وهكذا. نعم. لابد من توجيه.
فضيلة الدكتور، ماذا يمثل القرآن وعلومه في حياة فضيلتكم؟
الحقيقة بارك الله فيكم، الحقيقة القرآن في حياتي. أنا أشرت في بداية حديثي مع سعادتك إلى المرحوم جدي عبد الجواد طبل عليه رحمة الله، وأنا أول كتاب ألفته هو كتاب أسلوب الالتفات، يعني وضعت عليه إهداء إلى من علمني القرآن ولم يوصني إلا به، لأن فعلا أنا قلت أنه كان رجلا أميا ولكنه فعلا أوصاني وصية أدركت يعني صدقها فيما بعد. القرآن في حياتي يمثل كل شيء، هو قبلتي وهو مثار تأملي وهو تلاوتي في أنا الليل والنهار، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
القرآن والتفسير في حياتكم العلمية؟
هو في حياتي العلمية مثار بحثي، أنا عملي البحثي بوصفي أستاذا في الجامعة كله يدور حول بلاغة القرآن، ومن ثم فإن كل التفاسير في بحمد الله ما استطعت اقتناءها في مكتبتي، ومن لم أستطع أطالعها في المكتبات الأخرى، لأن أبحاثي كلها تدور حول القرآن الكريم، ومن ثم فإن مجالي هو بلاغة القرآن الكريم، ومجالي حتى في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه هو هذا المجال الأثير الذي أعمل فيه بحب، والذي أدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعني به وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم العرض عليه إن شاء الله.
بارك الله لنا فيكم. إذن نختم لقاءنا بنصائح لطلبة العلم.
نعم، أنا أنصح طالب العلم أولا بالتواضع، يعني مهما حصل الإنسان من علوم فلا زال أمامه الكثير، أنصحه بالتواضع وبالصدق مع النفس، ولا يستكثر أبدا أي جهد، لأن العائد من البحث العلمي ومن العلم قد لا يكون كثيرا، ولكن الفائدة الروحية التي يحصلها طالب العلم لا شك أثمن وأثمن من أي شيء آخر.
نصيحة أخرى؟
نصيحة أخرى يعني أن يعمل لله، أن يكون عمله لله، لا ينظر إلى أي عائد، لا ينظر إلى أي شخص، ولكن يكون هدفه الأساسي هو إرضاء الله ثم إرضاء النفس بعد ذلك.
بارك الله لنا فيكم، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر إلى الأستاذ الدكتور حسن طبل، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. أعزائي المشاهدين، إلى لقاء قادم ومكتبة أخرى مع عالم آخر، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.